وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضامن الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالكون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن.
هذه فيها نظر يعني جلب المطولات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضرة. فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جرد المطولات له هلك، كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر. وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده فهذا قد يكون حسن. فهذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل. لو أن رجلا بدأ من الآن قلنا يلا اذهب راجع المغني وراجع شرح المجموع شرح المهذب وراجع حاوي كبير وراجع كذا وعددت له من الكتب الموسعة، فأنت معناه أنك أهلكته، رميته في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. أما الإنسان الذي أعطاه الله علما وأراد أن يتبحر ويتوسع فهنا نقول عليك بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الأخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باطين أبا بطين رحمه الله أنه لم يتجاوز الروض المربع في مراجعاته في الفقه، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية وله حواش على الروض المر وهو لم يتجاوز، لكنه يكرره ويتأمله ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة. نعم. أما كتاب البلاغ فهذا طيب، أنك إذا رجعت كتابا فاكتب عند المنتهى بلاغ لتستفيد فائدتين: الأولى أن لا تنسى ما قرأت، لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا، وربما يفوت بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي الآتي بعدك الذي يقرأ هذا الكتاب أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر.
الأمر التاسع.
فهل يقبل يا شيخ التبرع المادي مالي مثلا من رجل مبتدئ؟
إذا كان هذا الرجل المبتدئ معروفا في بدعته ولكنه كريم وتبرع لجهة خير فإنه يأخذ تبرع، لأن هذا لا يخدع الناس بالعلم. صحيح أنهم ربما يحبون لكرمه لأن الكريم محبوب، ولكن هذا لا يؤدي إلى كثرة الناس به من حيث الشرع أو العلم الشرعي. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. أما إذا كان لا يعرف الناس عنه إلا أن الرجل متكلم وعنده علم فهذا ربما يغتر به. ولكن لاحظ أنك إذا رددت تبرعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة، سينشر ما يستطيع من مساوئك حتى لا تظن أن هذا أعواد الأراك من مساوئك. وأيضا يقول انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس يرجون ما تبرعوا به لهؤلاء الأتام أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يقدم على الشيء إلا إذا عرف أنه ليس له تأثير سيء.
شيخ ولو افترض يا شيخ مجاملته، لأن معلوم الشيخ ما بتاخذ منه لا يعني بدون إزافة غسل يدوي شكرا
لا تقول
مثلا
إذا أخذت منه فقلت تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى، هذا طيب ومعنى هذا يستدل له بالهداية من بالله. ها؟ إيش؟ يعني القراءة إيه سر؟ كيف؟ الإنسان حتى لو جرب المطولات بدون أن يتأمل ويقف سيستفيد، لكن هذا لا يكون إلا لطالب العلم، أما الصغير ما ينفع ولا نشير به. نعم لا بد تثبت ما دام اختلف الأقوال العلمية، لا بد أن تثبت. نعم ما أظن أن أحد لا يتبين أبدا، لكن أنت يا فؤاد ممن يقتضون المحال لا ما هو يعني لا بد هم المسلمين قد لا يتبين السرعة صحيح إيه يتبين صحيح، لكن ما دام ما تبين انتظر. لا الأصل فيه أنه لا زال مبتدع، فإذا جاءت الناس يقولون يتحدثون المبتدع أقول ما هو البدع هو التبين، قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة.
الأمر التاسع والثلاثون حسن السؤال، التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن
أولا أن يكون عنده حسن سؤال حسن إلقاء، مثل أن نقول أحسن الله إليك ما نقول بكذا، وإن لم يكن هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بأدب. والثاني حسن الاستماع، حسن الاستماع، أما تقول يا شيخ أحسن الله إليك ما تقول في كذا وكذا، ثم ترشد إلى زميلك تقول إيش تقول اليوم إيش غير جاي، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ليش؟ ما استمعت، لا بد أن تستمع. الثالث صحة الفهم للجواب، وهذه أيضا تقول بعض الطلبة تجد إذا سأل وأجيب يستحي أن يقول ما فهمت ويقول خلف ترشد، إما أن أعتقد الشيخ مرة ثانية أو ما هو لازم، ليس لست ممن لما كنت من العلم إلا هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما تقول لكن بأدب، يقول بأدب. هذه ثلاثة أشياء، أولا حسن السؤال أي حسن إلقائه صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المجيب أنك تستمع إليه، والثالث صحة الفهم، صحة الفهم. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما فهم الجواب استمع يقول لكن قال الشيخ الفلاني كذا وكذا في وسط الحلقة، هذا من الأدب ولا من سوء الأدب؟ هذا من سوء الأدب، لأن معنى هذا أنك لم تقتنع بجوابه، ومعنى هذا إثارة البلبلة بين العلماء، وأنه لو لكن إن كان ولو يقول فإن قال قائل ثم يرد ما أجب به الشيخ الثاني، لأن أحدا لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر، ولهذا يقول لكن إن كنت هذا فعلا فقل ما رأيك في الفجوة بكذا. وهذا أيضا ما هو حسن، أحسن منه أن تقول فإن قال قال، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفجوة بكذا وهي خلاف ما أتاك به فيعني أنك تريد أن تعارض إيش فتواه بفتوى آخر. لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ قال كذا. فعندنا الآن ثلاث مرات، المرتبة الأولى أسوأها أن يقول
قال الشيخ كذا
بعد أن يجيب يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحسين للمجيب تماما. نعم. الثاني أن يقول إيش
ما تقولون
ما رأيك في الفتوى بكذا وكذا، لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيش قد استفتى ووفي بخلاف ما أفتاه به هذا العالم. الثالث وهو أحسنها أن يقول إيش فإن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما فيه. وأيضا حتى فإن قيل فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة مشهورة، لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أوردها الإنسان بصورة الإشكال صار كالتصريح بأن فلانا ايش
طالع.
مثلا سأله عن وجوب الاكل وجوب الوضوء من الحيل، قال يجب الوضوء من الحيل. لو قال فان قال قائل حديث جابر اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما امسك النار، وكان مشهورا عند الناس ان هناك قولا بانه لا ينقض الوضوء أي لحم الأنيق، فهذا يعني إيش الاعتراف على جواب هذا الذي أجاب. وهذا أيضا ينبغي ملاحظته، إذا كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا بصيغة الاستشكال. نعم
كمل الفقرة يا شيخ.
نعم أنت الآن بين يدي المعلم، لست بين يدي الإنسان ومنزل لك لا تجامله بها، ربما يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي أجاب أولا. ولهذا قلنا تقول يعني كمال أدبا تقول فإن قال قائل، وقيدت ذلك بما ذكرت أن لا يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد بإراده إيه المعارض. والحمد لله إذا كان عنده إشكال فليبحث مع شيخه في مكان آخر ويسمع عن الإشكال. انتهى الوقت يا شيخ.
نكمل يا شيخ الفقرة؟
لا انتهى. يقول
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إياه
في الفائدة 39
في الفائدة 39 قال ابن القيم رحمه الله
تعالى الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي إيش حسن السؤال، والثاني الاستماع، والثالث الفهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال أيضا وللعلم
تفقه واضح يعني طلب الفقه، التعنت يعني طلب الإعنات يعني المشقة على المسؤول، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه،
إنما يسأل العالم من أجل الإعناء عليه والمشقة، نعم، وإظهار عزه وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم.
وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب. حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى السؤال، أما إذا لم تدع إلى السؤال فلا تكثر السؤال، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلا درس هو فاهم من الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلب، فيسأل من أجل إيش؟ من أجل حاجة غيره. والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم إيش؟ يعلمكم دينكم. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله واضح أنه وجيه، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس: ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال. وابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدركت العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فهذا غلط. وعلى الأصل من ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرط والأول مفرط وخير أمور أصل. فننظر لهذا الترتيب: حسن السؤال، وقلت لكم إن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء، يعني كيف يصوغ السؤال وكيف يؤديه، هل باحترام وتعظيم أو بغطرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنصات والاستماع، وشرحناها أمس. طيب. الثالث حسن الفهم أيضا. الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريز يهبه الله تعالى لمن يشاء، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى. وقسم آخر كسبي، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه وتذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي السادسة، وأن العمل بالعلم قبل التعليم، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، ثم بعد ذلك إيش؟ يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالعمل به قبل تعليم، بل قد نقول إن تعليمه من العمل به، لأن من جملة العمل بالعلم أن تفعل ما أوجب الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقولنا البحث هذا مهم، يعني كأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نطالعه، لكن ما أدري ما أشار إلى. ما هو يعني درس عدها الجملة الأولى فقط كلها؟ طيب راجعها وعلم مش تأكل منها. ها؟ إيه؟ ها؟ كلا النقلين. ها؟ لا أقصد إن ما ساق الكلام واحد. أحسنت، بارك الله فيك. نعم.
الأمر الأربعون
ربما يفهم أيضا من قوله وقال أيضا، لأن أيضا مصدر آض يئيظ أيضا بمعنى رجع. نعم.
قلنا أن الحافظ
غريزية. نعم. صاحب الحافظ غريزية
يعني مجرد ما يقرأ يحفظ. وصاحب المكتسبة
هل يمكن نقول أن الذي ليس عنده حفظ بكثرة الممارسة والتمرن، يعني يصل لدرجة الغريزي وأكثر منه؟ ليش؟
يعني الذي
حفظه
البليد
اللي حفظه تعبان. هذا يعني بكثرة الممارسة وإتعاب النفس. يعني يقول الحفظ الكسبي هل يمكن أن يغلب على الغريزي؟ قد يمكن وقد يغلب وقد لا. حتى الغريزي إذا أهمله الإنسان ولم يتعهد ربما يزول. نعم.
الأمر الأربعون المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهث المحارم، وأعرض تسلم وتكوت المأثم والمغرم. تكوت ايش؟ وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم.
لا شك أن المناظرة شحذ الأفهام، المناظرة والمناقشة تشحذ الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة بالحق مأمور بها، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان: مجادلة ممراة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة. والثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك، علامة المجادلة الحقة، أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد انتصار لنفسه فتجد لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يورد إرادات، وطيب لو قال قائل ثم إذا أجيب، قال ولو قال قائل ثم إذا أجيب، قال ولو قال قائل، ثم تكون سلسلة لا منتهى لها. ومثل هذا عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة لمجادلته مع الآخر، ولكن حتى في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق، سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قل سمعنا وأطعنا. ولهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له: أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن. فجادل فقال: اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز تقتل البعوض أو كلمة نحو أو شيء نحو، قال سبحان الله. أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوض، هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وتعودها وتعلمها لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الجدال، كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في الكتاب والسنة ثم يولد عليه إشكالات إن لم يصعب الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزم. نعم.
نفهم كثير من طلاب الشيخ هذه المماراة التي هي لإثبات الحق والتي ذكرتم أنها هي الواجبة يتحرج عنها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا زعيم ببيتي في على الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا.
نعم.
يترك هذا.
لكن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا، لأن هذا هزيمة للحق. لكن إذا كان محقا أن يتخاصموا ويصرحوا شيء ما له علاقة بالدين. مثلا قال أنا رأيت فلانا، رأيته في السوق، كان هذا بدل ما رأيت فلان بالرياض، كان رأيته ما رأيته، رأيته ما رأيته، هذه المجادلة. لو أنك محق أن شاء رأيته بالبلد متأكد 100% أنت ما حق ولا لا؟ أسألك يا جماعة ما حق؟ فلما رأيت صاحب ألزم إلا أنه موجود في الرياض تركت. هذا مراد الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا فلا يدخل في الحديث. نعم الوهاب.
يكثرون القراءة في كتاب المحلى بحجة التمرن على المناظرة.
كيف ايش؟
كتاب الحزم المحلى يا شيخ.
نعم.
حينما تنصحهم هذا يعني سابق لأوانه يقولون هذا يعني نريد التمرن على المناظرة. هل هذا صحيح يا شيخ؟ وبماذا؟
والله مناظرة الحزم رحمه الله مناظرة صعبة. يشدد على خصم وقف. أحيانا يسب وأحيانا وهو يكتب يقول تف وينصحب ما بلغنك. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب علم صغير إذا تعود مثل ما كان عليه ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من الممارسة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن، وإذا كبر إن شاء الله وعرف كيف يخصم ابن حزم هل يطال في كلامه؟ أنا أنصح لا يطال فيه. لا أنا قلت لك قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عند المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم. كيف ايش؟ كيف؟ نعم. كان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له يد طولة في هذا المسألة. ألف عدة يعني كراسات من كتاب مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم كل واحد يدري به. نعم. المهم أنه موجود. كذلك أيضا كان يمرن الطلبة يجعلهم تصنيف، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم أنصروا المذهب وأنتم أنصروا قوش الإسلام الديني، ثم كل واحد منهم يأتي يكتب. فهذا مما يتمرن عليه الإنسان. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك من الأملاك دعوة دنيوية. قال صاحبه تعالى أنت خصم، أنت خصم، يلا كأننا بين يدي القاضي، أدل بحجتك. فيدل بحجته ثم هذا يدل بحجته، علشان إيش؟ إذا حضر يمرنه، إذا حضر عند القاضي، وإذا هو قد تعلم فما تحتاج إلى ثمر. نعم.
الأمر الحادي والأربعون، مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما للإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
هذا أيضا من الذي ينبغي لطالب العلم أن يقوم به، وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تفرض مسألة من المسائل، أو تكون مسألة مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعض على بعض، يعني ترجيح بعض القول على بعض في هذه المسألة. وهذه سهلة على الإنسان، سهلة على الإنسان. هي أيضا تساعد على مسألة إيش؟ المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغير فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، فيجلس معه ويتذاكر، يقرأ مثل ما حفظاه، كل واحد يقرأ الآخر قليلا، أو يتذكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغب والصلاة، لأن هذا لا يفيد. أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب؟ في مقام الإقناع. واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء. نعم، لو علمت منه الإعناد مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما لك، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العلم، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أفهمك، بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. نعم.
الأمر الثاني والأربعون،
ولهذا قال المؤلف: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. نعم سليم. لكن ايش؟ اي نعم، ما في شيء. بعض الناس اكثر علما من الاخر، لكن الثاني افهم منه في معرفه النصوص، والثالث اعقل منه ايضا في معرفه مصادر الشريعه ومواردها. لان قد يفهم الانسان النص فهما كاملا، لكن ليس عنده ذاك العقل الذي يجمع بين ادله الشريعه وبين مقاصدها وأسرارها، فتجده يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة الثنية لا تجزي، وفي الشاة الجذعة لا تجزي؟ هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيدة جدا. إذا كانت الجذعة تجزي فالثنية من باب أولى ولا شك. أو يقول بعض الظاهرية إذا استأذن الرجل ابنته البكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافقة، يقول هذا ليس بإذن لا زوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكتت ما قال شيء، هذه تزوج وذيك ما تزوج، مع أنها قالت صرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم أنه لا بد من عقل، لا بد من عقل. فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مرة عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حافظ كتاب الفروع لابن مفلح 3 مجلدات حفظه، لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد. فكان أصحابه يخرجون به يجعلونه كمكتبة عنده، إذا أشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني أو الباب الفلاني أو الكتاب الفلاني، ثم يهد عليهم الفصل وهما يعرف معناه أبدا. هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم.
الأمر 42 طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
صحيح، هذا أيضا من آداب طالب العلم. وبقي شيء آخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذن لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم لي ولا عرف شيء، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان لك، والجناح الأصل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تغفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عنده، فلا تهمل. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، ولا يأخذ برأيي ولا خلاص أنا فهمت من القرآن كذا ولا علم الناس، هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعجل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى إذا رأيت مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجح عندك قول الأقل، لا تأخذ بمباشرة على طول، فكر ما أدلة الآخرين، لأن الأكثر الغالب يكون معهم الحق. ففكر أولا ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق، لأن كونك تأخذ على طول بما ترجح عندك والجمهور على خلافه فهذا لا ينبغي أبدا. كذلك أيضا تأتي مثل أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيأخذ الإنسان بهذا القول بهذا الدليل الشاذ، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو منسوخ، أو ثبت وهو مخصوص، فنقول أرفض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران ننبه عليهما لأهميتهم، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية، القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض رواسي. انتهى الوقت. نعم. أصلا ما يمكن تعارض بين الكتاب والسنة حتى نقول يقدر. أول هذا الحديث فيه نظر، صحة نظر. والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. أهل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. إيش؟ أعيد مرة ثانية؟ طيب مرة ثالثة. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت قال ليس لي أن تحريم ما أحل الله لي، أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الأمر الشرعي شيء، وإنما يفعل ما يفعله بإيش؟ بأمر الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
اللعن اللعن ما تلعن كفار معينين، أما عموما لعن الكفار لا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر 43 استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
نعم. الاستكمال أدوات كل فن، يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص، فلا بد أن تكون مستعملا أدوات ذلك الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه، إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه وإيش وأصول الفقه، لتكون متبحرا متخصصا فيه، والا فيمكن ان تعرف الفقه بدون علم الاصول، ولكن لا يمكن ان تعرف الفقه مع علم، يعني لا يمكن ان تعرف اصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، اي انه يمكن ان يستغني الفقيه عن اصول الفقه ولا يمكن ان يستغني الاصولي عن الفقه اذا كان يريد الفقه.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات